الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب التحريض على قتل الخوارج. قال علي: اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ان اخر من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وعن علي قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مفدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة. أيضا هذان الحديثان في بيان أيضا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وتحريضه على قتل الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. يعني علي رضي الله عنه وأرضاه هو يحدث أنه يخشى أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكني، يعني لا يتكلم بالكنية، لا يعرض، لا يوري، لا يتكلم إلا الكلام الصريح. في رواية قال: كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله. فقلنا: يا أمير المؤمنين، ما تزال تقول هذا؟ فقال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. فدل ذلك أن قوله هنا في مقام التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعرض ولا يوري، يذكر الكلام صراحة. قال: لأن أخر من السماء، يعني أن أسقط من السماء فتخطفني الطير في رواية، أو تهوي بي الريح في مكان سحيق، يقول علي: أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. يعني لا يجوز لي أن أزيد فأقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لكن قال: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، يعني إذا سمعتم مني الحديث، فإن الحرب خدعة. إذا حدثتكم فإن الحرب خدعة. ومعنى فإن الحرب خدعة في هذا المقام، يعني أنا أجتهد برأيي، أنا أجتهد برأيي، فربما أقول قولا لكم مني أغيره في المستقبل، أو أبدله، أو أوري، أو أكني، أو أذكر قولا لا أريد أن أذكره. والحكمة بأن آتي هنا بشيء أوري به على العدو، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في تلك الحالة في حال حرب مع الخوارج، ومع أيضا مخاصميه، ومع الذين اختلفوا معه. فقال: الحرب خدعة. والإمام النووي رحمه الله يقول في هذا على، أو اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. فالخداع في الحرب أيها الإخوة جائز. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك استعمل الخداع في الحرب، لأن الحرب خدعة. وهذا حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي ذكر أن الحرب خدعة أو خدعة، يجوز هذا وذاك بالفتح أو الضم، فيجوز خداع العدو، بل الكذب على العدو الكافر المحارب جائز إذا في مصلحة للإسلام والمسلمين. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال الحرب خدعة، فهنا تكون بالتورية، ممكن أنا أوري أو أخلف وعدا، مثلا أقول سأخرج بكم غدا وأوري، فينتشر الخبر أني سأخرج غدا ولا أخرج، سأخرج بعد 5 أيام، ربما أخرج بعد 10 أيام. الحرب خدعة، فهذا ليس نصا شرعيا مني، لكن إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أحدث ولا أزيد شيئا. أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عنه ما لم يقله. لكن هنا في حال الحرب فيجوز الكذب، الكذب حرام بالإجماع، جائز في مواطن بالإجماع، حرام بالإجماع، جائز في مواطن بالإجماع، بل أحيانا يكون الكذب واجبا ليس فقط جائزا، أحيانا يكون الكذب واجبا إذا كان في الصدق مثلا بيان عورات المسلمين أو دلالة العدو على المسلمين، فهنا يجب أن تكذب. يجي واحد يمسك العدو ويقول كم عدد المسلمين، أين يخبئون أسلحتهم، كيف سيغيرون علينا، ما الوقت الذي سيغيرون به علينا، يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فأريد أنا أن أصدق وأن أحدث العدو بكل ما عندنا، لأنه لا يجوز الكذب. لأن قل الكذب هنا واجب، الكذب هنا يجب، واجب من الواجبات، فلذلك الخداع في الحرب جائز. كيف يمكن؟ كيفما أمكن. فقال علي بن أبي طالب فإنما الحرب أو فإن الحرب خدعة. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه مقدمة حتى يذكر له، يذكر لهم لما حدث الناس، حتى يذكر لهم حديث الخوارج، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خبر الخوارج، قال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. أحداث الأسنان يعني هم صغار السن، ليسوا كبارا، وفي هذا أيضا فائدة، أن الإنسان في صغر سنه تكون عنده فورة الشباب، ويكون أقل تدبيرا وحكمة من كبر سنه. لو قال عن الخوارج، قال سمتهم أنهم أحداث الأسنان، صغار السن ليسوا كبارا، يعني ليسوا أبناء 60 أو 50 سنة، لا تجد فيهم إلا صغار السن، أبناء 20 و30 سنة، شباب. أحداث الأسنان ليس عندهم خبرة بالواقع، وفعلا غالب الذين عندهم غلو لما يكبر سنهم تقل حدة الغلو عندهم غالبهم. لما؟ لأنه يكون تعلم من الحياة، هدأت فورة الشباب التي عنده. حتى يا إخواني في المشاكل بين الناس، انظروا من الذي يهدئ الناس؟ الكبير في السن، الكبير هو نفسه الكبير في السن هذا، ارجع لي 20-30 سنة، لو كان في ذاك الموطن لكان من أشد الناس كذلك رأيا، أو من أقواهم، لكان من أقوى الناس شكيمة وأشد هؤلاء الناس فعلا للمشاكل، لكن لما كبر سنه علمته الحياة الحكمة. فقوله عن الخوارج أحداث الأسنان، هذه سمتهم أحداث الأسنان، يعني ليسوا كبارا في السن، ليسوا كبارا في السن. قال سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني خفيفو العقل، ولذلك النووي يقول ويستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل، وهذا من نفيس كلامه، أن التثبت وقوة البصيرة غالبا تكون يعني متى؟ عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. فإذا قال سفهاء الأحلام يعني خفيفو العقل، عندهم خفة في عقل عقولهم. قال يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، يعني يقولون أقوالا يتكلمون بكتاب الله وسنة رسول الله، يتكلمون بالأحاديث. قال النووي ما معناه في ظاهر الأمر، يقولون من خير الأقوال، لا حكم إلا لله، من خير الأقوال، ندعوكم، قالوا بيننا وبينك يا علي كتاب الله، من خير الأقوال هذا، بيننا وبينك كتاب الله من خير الأقوال. في رواية يقولون الحق، يقولون الحق، في رواية يقولون الحق، نعم قالوا كلمات هي كلمات حق، في رواية يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق، يقولون لا حكم إلا لله، لكن هذه كلمة لا تجاوز حلوقهم. قال يقولون من خير قول البرية، يعني يتكلمون بالقرآن وبعض الأحاديث. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه ولا يعونه، كما مر معنا في تأويله. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، النبي حرض على قتالهم، وبعض العلماء قال هذا فيه وجوب قتال الخوارج والبغاة، قال النووي وهذا إجماع العلماء، يعني من خرج على المسلمين، من بغى على المسلمين، من كون فرقة يؤذي المسلمين أو يقطع طريق المسلمين، هؤلاء حكمهم حكم البغاة، فيجب على المسلمين أن يقاتلوهم. قال هذا الحديث صريح في وجوب قتال الخوارج البغاة الذين شقوا العصا، عصا المسلمين، وهؤلاء قاموا على المسلمين وإن كانوا ليسوا كفارا، يعني البغاة الذين يخرجون على المسلمين لا يكفرون، فلذلك يرثون ويورثون دمهم في حال القتال هدر، لكن لو واحد فر منهم لا يلاحق، لو واحد رجع لا يقال له خلاص أنت رجعت. أموالهم كذلك لا تسبى، لا تؤخذ، لا يسبى أموال، لا تتلف أموالهم أيها الإخوة، لا تتلف أموالهم. هؤلاء بغاة، يعني حالة استثنائية، حالة استثنائية، نقطع الشر الذي حتى نقطع الشر الذي عندهم، لأجل ذلك يقاتلوا. فقال عليه الصلاة والسلام قاتلوهم، قاتلوا فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. فرغب عليه الصلاة والسلام هنا بقتال الخوارج، وقام علي رضي الله عنه بقتالهم في النهروان كما ذكرنا سنة 38. لكن سبحان الله من غي من بقي من الخوارج وضلالهم ما زالوا يتربصون بعلي بن أبي طالب حتى قتلوه، يعني الخوارج هؤلاء قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا إخبار لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا سيقتل، وسيقتله أشقى الآخرين، سيقتل علي. النبي أخبر لما كان على أحد قال أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهذه رواية صحيح مسلم، قال اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فعلي شهيد، وطلحة شهيد، والزبير شهيد، وعمر شهيد، وعثمان شهيد، وأبو بكر صديق، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فعلي رضي الله عنه شهيد، ذلك لما طال الأمر على علي بن أبي طالب، وجاوز 60 سنة طبعا في من عمره رضي الله عنه، ورأى تمرد أهل الكوفة، مرة بيطلع منهم الخوارج، مرة يبعث أناسا ولاة أو عمالا فينقلبون ويفسدون. فإذا بعلي رضي الله عنه خطب يوما فقال اللهم إني سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. يقول فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم، ووضع يده على لحيته، فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدمه، يعني يخضب لحيتها، يخضب لحيته بدم، ووضع يده على لحيته. وفي رواية أنهم ازدحموا على علي بن أبي طالب حتى وطئوا رجله من ازدحام، آذوه. قال اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني، اللهم أرحني منهم وأرحهم مني، أرحني منهم وأرحهم مني. ولذلك كان علي في رواية عن الحسن، هذا ذكره صاحب تاريخ الإسلام، قال قال لي علي رضي الله عنه وارضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنح لي الليل في منامي، فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك، ماذا لقيت من أمتك؟ قال فقال علي بن أبي طالب يقول ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي وأنت ما لقيت من أمتي، ماذا لقيت من هذه الأمة من الشدة؟ ثم قال ادعو عليهم، فقال اللهم أبدلني بهم من هو خيرا منهم، هذا في المنام، وأبدلهم بي من هو شر مني لهم. قال الحسن فخرج رضي الله عنه فضربه الرجل، يعني علي دعا أن يبدله بهم من هو خير منهم، يعني أن ينتقل من هذه الحياة، وأن يبدلهم به من هو شر منهم، شر منه. قال وأبدلهم بي من هو شر مني لهم، فكان دعاؤه مستجابا. ولذلك كان علي كثيرا ما يقول سيضربني أشقى الآخرين، فيخضب هذه، يعني يخضب اللحية. حتى لما خرج إلى الكوفة لقيه عبد الله بن سلام، قال وقد أدخلت رجلي في الغرز، قال أين تريد؟ قال العراق، قال أما إنك إن جئتها ليصيبنك بها ذباب السيف. قال علي ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقول ذلك، يعني يقول أنني سأقتل ويصابني بها ذباب السيف، يعني نصل السيف وسأقتل في العراق. ولذلك هذا من دلائل النبوة. وجمع الحافظ البيهقي وابن كثير الأحاديث التي تدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقتل ويقتله أشقى الآخرين، بل في روايات أيها الإخوة كثيرة أن عليا كان يعرف قاتله، كان يعرف قاتله. يقول علي، يقول عبيدة السلماني قال كان علي إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم قاتله، كان إذا رآه قال أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، يعني عبد الرحمن بن ملجم المرادي. قال أنا أعرف، كان يعرفه وكان يحسن إليه وهو يعرف أنه سيقتله. مرة قال علي بن أبي طالب أما إن هذا قاتلي، قيل فما يمنعك منه أن تقتله؟ قال إنه لم يقتلني بعد، قال إنه لم يقتلني بعد، أنا أعلم أني سأقتل وأن هذا قاتلي. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ستضرب ضربة، وأشار إلى صدغيه، فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب كيف هذا جاء عبد الرحمن بن ملجم وقتل علي بن أبي طالب؟ بعد معركة النهروان وقتل الخوارج، أبقت معركة النهروان التي قضت على الخوارج جرحا غائرا لم تزده الأيام والليالي إلا إلاما وحسرة في نفوس من بقي من الخوارج، فأرادوا أن يفتكوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلوا يتذكرون مآثر إخوانهم الذين قتلوا في النهروان، في النهروان وما كان من بطولاتهم، وأنهم كانوا في الدار الآخرة ووصلوا وذهبوا للجنة، هكذا يظنون. فجلس ابن ملجم وأصحابه، جلس ابن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي، ثلاثة من الخوارج اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم أصحابهم، فقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة الله، إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو أننا شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا الناس منهم والبلاد وثأرنا بهم لإخواننا، إيش رأيكم نجتمع فنقتل رؤوس الضلالة على وجه الأرض؟ من هم رؤوس الضلالة على وجه الأرض؟ قال علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، يعني رؤوس الضلالة عندهم هؤلاء الثلاثة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، وكان البرك ابن عبد الله جالسا، قال أنا أكفيكم عمرو بن العاص، والثالث قال أنا أكفيكم معاوية. فتواثقوا أيها الإخوة أن يأتي كل واحد منهم صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. قال فأخذوا أسيافهم فسموها، يعني جعلوا عليها السم، جعلوا على أسيافهم السم. ومتى؟ قالوا تواعدوا جميعا أن ينطلقوا، واحد للشام واحد للكوفة والثالث مصر. عمرو بن العاص كان في مصر، ومعاوية كان في الشام، وعلي كان في الكوفة. كلهم تواعدوا أن يكون قتل هؤلاء الثلاثة في 17 تخلو من رمضان، 17 رمضان. كلهم قالوا نقتل هؤلاء رؤوس الضلال على وجه الأرض في 17 رمضان، يعني بنفس الليلة نريد كل الناس يسمعوا أن هؤلاء الثلاثة قتلوا. وفعلا كل واحد أقبل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه، يعني البلد التي فيها صاحبه، وبدأ يخطط ويدبر. وعبد الرحمن ملجم بقي في الكوفة مدة، طبعا مش مباشرة، لكن تواعدوا على اليوم 17 رمضان كل واحد ينفذ خطته التي يريد بها قتل من يريد من رؤوس الضلالة بحسب زعمه. فذهب عبد الرحمن الملجم. طبعا عبد الرحمن بن ملجم هنا قصة بعض كثير من كذبها، أنه جاء إلى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطان ابنة الشجنة، وكان قد قتل أبوها وقتل أخوها يوم النهروان، قتل أبوها وقتل أخوها، كانت فائقة الجمال، فقيل نزل الكوفة وهي كانت من الخوارج كذلك. فلما رآها تعلق بها، فقال ثم خطبها، قالت لا أتزوجك حتى تشفي غليلي. قال وما يشفي غليلك؟ قالت 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب، هذا مهري، قتل علي بن أبي طالب، فإن أصبت شفيت نفسي ونفسك وهنيئك لك العيش معي، وإن قتلت فما عند الله خير وأبقى. شوف هذا، إذا بتقتل ما عند الله خير لك من الدنيا وزينة أهلها. وفعلا حدث هذا، وخطط عبد الرحمن بن ملجم لهذا الأمر. يقول ابن الحنفية، يقول ابن الحنفية محمد الحنفية يعني ابن علي ابن أبي طالب، يقول ابن الحنفية كنت والله وإني لأصلي تلك الليلة التي استعد فيها عبد الرحمن بن ملجم لقتل علي بن أبي طالب، التي ضرب فيها علي بن أبي طالب، أصلي في المسجد الأعظم، في رجال كثير من أهل مصر يصلون قيام الليل وهم ركوع وسجود وما يسأمون من أول الليل إلى آخره. قال إذ خرج علي بن أبي طالب فجعل ينادي أيها الناس الصلاة 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 الصلاة. قال محمد الحنفية قال فنظرت، أنا كان الناس يصلون وعلي يمشي ويقول الصلاة الصلاة، فنظرت إلى بريق، يعني إلى بريق سيف، قال وسمعت من يقول الحكم لله يا علي لا لك، الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك. قال فرأيت سيفا ثم رأيت سيفا ثانيا، قال فأتينا وإذا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول لا يفوتنكم الرجل، لأنه كانوا أيها الإخوة هو وكان مع رجل آخر اسمه شبيب وآخر، فبعضهم ضرب فجاءت الضربة في يد الباب وما أصابته، وأما عبد الرحمن بن ملجم فجاءت الضربة في قرن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فسال الدم على لحيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا فإذا بهم علي بن أبي طالب يقول التمسوا الرجل، فذهبوا فجاءوا به، فقال علي بن أبي طالب يا عدو الله ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، ما حملك على هذا؟ قال شحذته 40 صباحا، وأنا هذا السيف أشحذ به 40 صباحا، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، سألت الله أن يقتل به شر خلق شر خلقه. في رواية أم كلثوم بنت علي تبكي، فقالت أي عدو الله لما فعلت هذا بأبي؟ والله سيخزيك. قال على ما تبكين؟ والله لقد اشتريت هذا السيف 1000 وسممته 1000 وضعت عليه بألف من السم، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. فضرب بها علي بن أبي طالب، قال: فقال علي: لا أراك إلا مقتولا، ولا أراك إلا والله من شر خلق الله، إلا أشقى الآخرين. ثم أوصى علي بن أبي طالب أنه إن مات فليقتلوه، إن مات فليقتلوه، النفس بالنفس إن مات. وفعلا علي بن أبي طالب لما جاء الطبيب فنظر إلى علي وإذا به يذكر أن السم من أقوى أنواع السموم، بل قالوا إنه قد وصل يا أمير المؤمنين إلى بياض الدماغ، قد وصل السم إلى أم رأسه. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك فإنك ميت، اعهد عهدك فإنك ميت. وهكذا أيها الإخوة، أشقى الآخرين قتل طبعا بعد ومات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، الآخرون الذين ذهبوا، الآخر ذهب لعمر بن العاص، والثالث ذهب لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. البرك بن عبد الله في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد لمعاوية 17 رمضان، فلما خرج ليصلي الغداء فعلا شد على معاوية، فوقع السيف في إلية معاوية فأخذ الرجل، يعني ما أصابه، وقع السيف في إليته. قال: فأخذه فأسره، قال: فقال: أيها الأمير، إن عندي خبرا يسرك، إن عندي خبرا يسرك، فإن أخبرتك أينفعني ذلك؟ قال: وما هو الخبر؟ إن أخبرتني هينفعك؟ ما ينفعك عندي، يعني سأعاقبك بل سأقتلك سأقتلك. قال: لا، الخبر هذا يسرك. قال: ما هو؟ قال: إن عليا سيقتل هذه الليلة. طبعا يعرف الخلاف بين معاوية وعلي. قال: لعله ينجو كما نجوت أنا. قال: لا، إن عليا ليس معه من يحرسه. فأمر به معاوية رضي الله عنه فقتل ذاك الرجل، فقتل ذاك الرجل. أما معاوية رضي الله عنه فقد أثر فيه السم، فدعوا بالطبيب فقال: اختر أمرين، إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ من هذا السم، لأنه ضربه في إليته في مؤخرته. قال: فإن ضربتك مسمومة يا أمير المؤمنين، يعني إما أن أحمي حديدة وأضع موضع السيف أو حتى يذهب أثر السم، وإما أن تشرب شربة لكن هذه الشربة تقطع منك الولد لا تنجب بعدها. قال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها، وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. فسقاه تلك الشربة فبرأ، ولم يولد له بعدها، ولم يولد له بعدها. وعم عمرو بن العاص، فجلس عمرو بن بكر هذا الثالث الخارجي، جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة في مصر فلم يخرج، وكان عمرو قد اشتكى بطنه في تلك الليلة، يعني أصابه الوجع في بطنه، فأمر خارج ابن حذافة أن يخرج ليصلي بالناس، وكان صاحب الشرطة وكان من بني عامر بن لؤي، فخرج خارج ابن حذافة ليصلي، فشد عليه هذا الخارجي وهو يظن أنه عمرو بن العاص فضربه فقتله، فأخذه الناس فانطلقوا به إلى عمرو بن العاص وكلهم يقولون: السلام عليك أيها الأمير، السلام عليك أيها الأمير. فقال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا عمرو بن العاص. قال: أنا من قتلت؟ قالوا: قتلت خارج ابن حذافة. قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك. بقول عمرو بن العاص، بقول له: يا أيها الفاسق ما ظننته غير أنت. قال عمرو بن العاص: أردتني وأراد الله خارجه. فقدمه عمرو بن العاص فقتله. قتل أردتني، هذا مثل يضرب، أراد عمرا وأراد الله خارجه، فقتل خارجه ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، أيضا قتله هذا الخارجي. لكن تأملوا سبحان الله كيف اعتبر هؤلاء الخوارج قتل ابن ملجم نصرا. ودائما بقول يا جماعة أطلبوا من الله الثبات. عبد الرحمن بن ملجم هذا، الذهبي لما ترجم له في تاريخ الإسلام قال: عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه خارجي مفتر قال شهد فتح مصر وكان ممن قرأ القرآن والفقه وكان فارسا من الفرسان في مصر، قرأ القرآن على معاذ بن جبل، يعني تعلم القرآن عند معاذ بن جبل، وكان من العباد، كان من العباد. قال الذهبي وقيل إن عمر كتب لعمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد، قديما هذا قبل عثمان وقبل علي، عمر أيام خلافة عمر، قال قرب دار هذا من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، قرب داره من المسجد حتى يعلم الناس هذا القرآن والفقه. ففعلا وسع له في داره، وسع له في داره. ثم كان بعد ذلك هذا عبد الرحمن الملجم مع علي بن أبي طالب، يعني من شيعة علي بن أبي طالب من الذين ناصروه، وسار إليه الكوفة وشهد معه صفين، ثم بعد ذلك انفصل عن علي كما ذكرنا في الذين انفصلوا من الخوارج، انفصل عن علي رضي الله عنه وكان من الخوارج. طبعا هو عند الخوارج من أفضل الناس، من أفضل هذه الأمة. كذلك النصيرية يا إخواني العلويون يعظمون عبد الرحمن ملجم. قال الفقيه، قال أبو محمد بن حزم، ابن حزم قال إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض عند العلويين، أفضل رجل على أهل الأرض عبد الرحمن الملجم، أفضل واحد من البشر عبد الرحمن بن ملجم. قال لما؟ قال لأنه خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد. أصلا العلويون النصيريون الآن في الشام بيعتقدوا أنه علي هو الإله، الله هو علي، الله حل في جسد علي. فعبد الرحمن بن ملجم هذا قالوا هذا أفضل أهل الأرض. لما؟ لأنه خلص اللاهوت اللي هو صفة الإله من روح الجسد هذا، من ظلمة الجسد، فكان أفضل أهل الأرض عبد الرحمن بن ملجم. قال فاعجبوا يا مسلمين من أو لهذا الجنون، هكذا يقول الإمام الذهبي. وابن ملجم عند الروافض قال هو أشقى الخلق في الآخرة، أشقى واحد في الآخرة هو ابن ملجم، شر أهل الأرض جميعا ابن ملجم. قال الإمام الذهبي وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار، ممن نرجو له النار، ونجوز ونجوز أن الله يتجاوز عنه، لا كما يقول الخوارج والروافض. قال وحكمه عندنا حكم قاتل عثمان وحكم قاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين. قال كل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله عز وجل. هذا كذي كلمات من؟ الإمام الذهبي رحمه الله. طبعا عند الخوارج بعد ذلك امتدحوه، شاعرهم عمران بن حطان ماذا قال في عبد الرحمن ملجم؟ قال يا ضربة، انظر المدح، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه الفقيه الطبري فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذا الدين بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هذا صاحب هذا اللي مدح هذا من الخوارج، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان، عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا، فأنتم من كلاب النار جاء بها نص الشريعة برهانا وتبيانا. فلذلك هذا عندهم من أفضل الخلق، لأنه قتل شر الناس عندهم لو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي هذا من أشقى الآخرين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طب بعد علي بن أبي طالب وبعد قتل هؤلاء الخوارج، هل فعلا بقي في الأمة خوارج؟ وهل فكر الخوارج يمتد إلى عصرنا أو لا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.